فالتعليل الذي يذكره الله جل وعلا لا يدل على أنه يخفى عليه شيء، بل هو عالم بكل شيء وعالم بماذا سيكون منهم، ولكن التعليل بالنسبة لما يذكرهم به بالنسبة إليهم، إذا ذكر لهم ذلك لعله يحدث لهم اتعاظ وخوف ورجوع إلى الحق. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني جعلها ممهدة تطمئنون فيها، الاستقرار عليها والمسير عليها والانتفاع بها، ولم تكن مضطربة حتى ما تستطيعون الاستقرار عليها، بل جعلها كالفراش، الفراش الذي تجلس عليه وتنام عليه، تنام عليه. جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني رفعها فوقكم تشاهدونها، ما فيها حد يعتقد أن مخلوقا هو الذي سوى الأرض على هذا الشكل، ولا أن مخلوقا هو الذي رفع السماء وجعلها فوق الأرض، أو أنه شارك مع الفاعل لذلك، كلهم يعترفون بأنه الله. السماء بناء وأنزل من السماء ماء، والسماء المقصود به العلو، أنزل من فوقكم، من فوق رؤوسكم ماء، خلقه في الجو ماء، جبال من المياه التي تحملها السحاب السحب، أنزلها ولو شاء لأغرقكم بذلك، ولكنه من رحمته جعل نزولها على صفة لا يضر ما نزل عليه، رحمة منه. من الذي يتصرف هذا التصرف؟ هل الماء نفسه يتصرف ذلك؟ يصرف ذلك؟ لا يمكن. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثمرات من الأرض، شيئا تأكلونه وشيء تأكله أنعامكم، وهو الذي أخرجه، ما أحد يستطيع أن يخرجه. نزل الماء وفتق الأرض له، فخرج أنواع متعددة، التراب واحد والماء واحد، ولكن الخارج متنوع، تنوع الطعوم والألوان وغيرها، أهو كله دليل على أنه جل وعلا هو المتصرف في كل شيء. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أنداد يعني تجعلون له نظرا في الحق، نظرا تصرفون له العبادة مثل الأصنام وغيرها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعلمون أنه جل وعلا هو الفاعل ما ذكر من الخلق وجعل الأرض على هذه الصفة ورفع السماء وإنزال المطر وإنبات النبات، يعلمون هذا. فإذا كان يعلمونه كيف يعبدون معه غيره؟ هذا ضلال في الواقع. فإذا المعرفة ليست المعرفة في العبادة، وإنما هي المعرفة في الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا. وبهذا يتضح أن توحيد الأفعال الصادرة من الله وكونها تضاف إليه كلها وحده ولا يشرك معه فيها غيره أنها لا تفيد في إسلام الإنسان ولا في نجاته حتى يضم إليها توحيد الذي يصدر منه، توحيد العبادة، كون العبادة تكون لله وحده، العبادة الصادرة من العبد نفسه. أما الأمور التي تصدر من الله فهو يعتقد أنه هو المتوحد بإيجادها، وهذا دليل على وجوب أن تكون العبادة له، وهذا كثير في القرآن جدا. لهذا يتبين أن توحيد العبادة غير توحيد الأفعال، غير توحيد الربوبية. فعلى هذا قوله فلا تجعلوا لله أندادا. فالند قلنا إنه المثل أو النظير ولو في جزئية من الجزئيات. ما يلزم أن يكون الند يفعل كفعل الله، ما يلزم، ولكن إذا جعل له شيئا مما هو لله صار ندا له. يبين هذا ويوضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. معروف أن العبد له مشيئة، له مشيئة يتصرف فيها، ولكن هذه المشيئة مخلوقة لله، وهو الذي وهبها للإنسان. لما قال له ما شاء الله وشئت في شيء فعله، قال أجعلتني الله ندا، هذا مجرد الإشراك، كونه جمع بين مشيئة الله ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو، قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تأتي للترتيب ولا تدل على الجمع وعلى الاشتراك. فهذا يدل على أن التنديد يحصل ولو في اللفظ، ولو في اللفظ، مجرد اللفظ، مع أن الذي قال له هذا القول ما يعتقد أنه شريك لله جل وعلا في أفعال الله، فيما يفعل، فيما يقع، لا يعتقد هذا. ولكن لما جمع بين مشيئة الله ومشيئة رسول صلى الله عليه وسلم بالواو قال له أجعلتني الله ندا. فكذلك إذا قال الإنسان لولا الله وفلان فإنه يكون جاعلا له، جمع بين كون الله جل وعلا هو اللي وجد هذا الشيء وفلان، وفلان معه، فيكون مثلها من هذا الباب، يكون ند. فهذه التنديدات بالألفاظ، شرك ألفاظ، وهي قادحة في التوحيد ومنقصة له. ومثل ذلك ما سبق من إضافة الأسباب، إضافة النعم إلى أسبابها، إلى أسبابها، فإنه يكون أيضا من التنديد.
قال الشارح رحمه الله تعالى الند المثل والنظير، وجعل الند لله، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من يدعونه ويرجونه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقسادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قسادة. وعن قسادة ومجاهد لا تجعلوا لله أندادا قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فلا تجعلوا لله أندادا أشباها. وقال مجاهد رحمه الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند أحمد رحمه الله.
من عادة السلف في تفسير القرآن أن أحدهم يذكر الجزئية من المعنى الكلي العام بحسب حاجة السامع، وإلا معلوم أن خطاب الله جل وعلا في كتابه يشمل جميع أفراد ما دخل تحت هذا المعنى. فالأنداد ليس من اللازم أن يكون الند شبيها لله جل وعلا، فالله جل وعلا ليس له شبيه وليس له مثيل تعالى وتقدس، ولكنه في شيء من الأشياء التي يجب أن تكون لله. وهذه الأشياء التي يمكن أن تكون لله هي الأفعال التي تصدر من المخلوق فقط. أما أفعال الله جل وعلا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة ومحاسبة الخلق وجزاؤهم وعقابهم وغير ذلك، هذا لا يمكن أن يكون له ند فيه، ولا أحد يدعي أن الله جل وعلا يشاركه شيء من ذلك، إلا إذا كان هناك مكابرا أو مصاب في عقله مثل هذا لا يلتفت إليه. وإنما الأنداد التي تقع من العباد هي في أفعالهم هم التي تصدر منهم من التأله والدعاء تعبد وما أشبه ذلك. فإذا مثلا دعا الله ودعا معه مخلوقا من المخلوقات سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك فقد جعل لله ندا. وإن زعم أنه بذلك يتوسل يتعلق بالوسيلة التي يزعم أنها تقربه إلى الله فإن هذا ند لله جل وعلا، لأنه جل وعلا حكم ألا يكون بينه وبين عبده وساطة في الدعاء والتعبد، وليجب أن يتجه العبد إلى ربه في كل ما يهمه وفي كل ما طلب منه من العبد أن يفعله، يجب أن يكون هذا لله وحده. فإذا التفت إلى غير الله جل وعلا ولو في جزئية من الجزئيات فقد جعل لله ندا. فهذا المقصود بالند الذي يصدر من العبد نفسه في اعتقاده وفعله في الدعاء، وكذلك في النذر لو أنه نذر للولي الفلاني أو القبر الفلاني. ومعروف أن النذر القبر أنه يعتقد أنه يقبل ذلك ويثيب عليه ويعاقب عليه إذا لم يفعل، فهذا ند
فقد جعله ندا لله، لأن النذر عبادة يجب أن يكون لله خالص. وكذلك إذا جلس عند القبر يطلب البركة أو طاف عليه أو التمس البركة بكونه يتمسح به بجدرانه أو ما أشبه ذلك مما يفعله الجهال أو أشباههم ممن هو محسوب على أهل العلم، إذا فعل ذلك فقد جعل لله ندا، لأن البركة والتبرك وكذلك العكوف الجلوس عبادة يجب أن تكون مطلوبة من الله جل وعلا لا من غيره. وكذلك في الألفاظ كما سيأتي، الألفاظ التي تضاف إلى الأفعال الصادرة من الله أو الواقعة في الكون كله كما سيأتي يجب أن تكون لله وحده ولا تضاف إلى سبب ولا جزء السبب، لأن السبب قد لا يكون كاملا وإنما يكون جزءا من السبب كما سيأتي أن هذا ند تنديدا. إذا قال الإنسان لولا الله فلان أو ما شاء الله وشاء فلان أو ما أشبه ذلك أن هذا من التنديد، أنه من الند. كل هذا أمور جزئية، وكل هذه الأقوال التي ذكرت داخلة في قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، مع أن ظاهر الآية أنها نزلت في العبادة التي وقعت من الكفار لأصنامهم. ولكن كثير من الناس اليوم ما يعرف العبادة التي تصدر من المشركين، يظن أنها سجود وركوع، وأنهم يعتقدون أن هذه الأصنام أنها شريكة لله في التصرف. بعض الناس يظن هذا، فهذا ظن بعيد عن الواقع جدا. فهم يعبدون أشجار وأحجار وغيرها، مثل الملائكة وجن وأنبياء وغيرهم، وكل عبادتهم لهم جميعا يطلبون أن تكون وساطة لهم، تتوسط لهم عند الله، فيطلبون شفاعتها كما أخبر الله جل وعلا عنهم بذلك، أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وإلا ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله لله، ولكن قاسوا ما يطلبونه من الله على ما يقع بينهم عند المعظمين من بني آدم، فقالوا إن الرئيس مثلا أو الملك إذا كان لك عنده حاجة فأردت أن تنجح وأن تحصل لك تذهب إلى من هو قريب منه من وزير أو أمير أو ما أشبه ذلك، فتجعله وساطة لك حتى تنجح حاجتك. وزعموا أن هذا من باب التعظيم، لأنك إذا جعلت وساطة بينك وبين الله يقولون هذا من باب التعظيم، ولكنه قياس فاسد، وذلك أن الله جل وعلا ليس دونه حجب وليس له أعوان ولا يخفى عليه شيء. أيمكن أنه يخفى عليه بعض حاجات عباده حتى يوصلها بعضهم إليه ويعلمه بها؟ تعالى الله وتقدس. فكل هذا كل الشرك جاء من باب القياس الفاسد، قياس الخالق على المخلوق تعالى الله وتقدس. والمقصود أن عبادة الكفار كانت طلب الشفاعة فقط، يطلبون الشفاعة ممن يتوجهون إليهم، سواء كانت أشجار أو أحجار أو أولياء أو ملائكة أو أنبياء أو غيرهم، فهم يدعون من يدعونه يقولون حتى يقربنا إلى الله زلفى، حتى يقربنا إلى الله زلفى، يعني يتوسط لنا فيشفع لنا. ولهذا ذكر الله جل وعلا الشفاعة في أماكن متعددة من الكتاب، وبين أنها له، وأن الشفاعة التي يطلبها الكفار أنها غير واقعة، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وهنا أم معناها بل اتخذوا. إذا جاءت أم المقصود بها بل في القرآن، بل اتخذوا من دون الله شفعاء، وهي العبادة التي يتعبدون بها. وقال جل وعلا: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني كيف تتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا. ثم هم كذلك كثير منهم لا عقل عنده، لأنه إما حجر وإما شجرة وإما ميت لا يسمع ولا يدري ماذا يدور للأحياء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وفي هذا إبطال دعوة المشركين عموما. وكذلك المشركون المتأخرون أيضا يقولون: نحن نتوسل بالأولياء، نجعلهم وسيلة لنا. والتوسل معناه أن يدعونهم، ويزعمون أن الأولياء بدورهم هم يدعون الله لهم، وهذا هو شرك المشركين بعينه. وقد يربو شرك هؤلاء المتأخرين على شرك القدامى بأن يزعموا أن الأموات أو الأولياء يتصرفون في المطلوبات منهم بدون أن يأذن الله جل وعلا، وهذا شرك ما بلغه شرك المشركين، لأن المشركين أتم عقولا من هؤلاء، عقولهم أتم من هؤلاء، فلم يصلوا إلى مثل هذا. والمقصود أن الأنداد التي يمكن أن يجعلها العباد لله جل وعلا هي في الأفعال التي تصدر منهم من الدعاء أو الاعتقاد أو النذور أو الذبح أو غير ذلك مما يصدر من العباد، كأن يحلف بغير الله. فمن حلف بغير الله فقد جعل ذلك المحلوف به ندا لله جل وعلا كما سيأتي. نعم.
وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند أحمد رحمه الله عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يفضي بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يكتب بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب وورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل منعه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوها في الصائم أطيب عند الله من المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله كثيرا، وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصل فيه. وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن.
وآمركم بالصدقة، الصدقة.
وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه فقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه.
وقال رسول الله،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وأنا أمركم،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد قلع رفقة الإسلام من عنقه. فإنه من خرج
فيذا
فيذا
خلق فسر قاف.
فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله.
هذا حديث عظيم يجب أن يتأمل ثم يعمل به، ولا شك أنه خرج من مشكات النبوة. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فيه من العبر أن التوحيد دين الأنبياء كلهم. فالله جل وعلا أوحى إلى زكريا وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل بهذه الأمور الخمس، أمره أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وزكريا عليه السلام وعيسى كلاهما في وقت واحد وهما ابن الخالة، ومعلوم كثرة أنبياء بني إسرائيل فإنه يكون في وقت واحد عدد منهم. فقد علم عيسى عليه السلام أن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بهذه الكلمات، فتأخر قليلا عن إبلاغها، فقال له عيسى: إما أن تبلغهن أو أبلغهن أنا. فقال له: يا أخي، والله لو سبقتني يعني في إبلاغهن أخشى أن يعذبني ربي جل وعلا عذابا عظيما. فجمع بني إسرائيل في المسجد في المسجد الأقصى حتى لم يتسع لهم، وجلسوا فوق الجدران، ثم أمرهم بهن. فقال الأولى أن الله جل وعلا أمركم أن تعبدوه وحده لا شريك له، وضرب لهم مثلا في ذلك، قال: مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم امسكه عملا يعمل به وينتج. وقال إذا أنتجت شيئا فهذا مالي، دع المنتج الذي تتحصله في مالي. فصار هذا العبد إذا أنتج شيء ذهب به إلى غير سيده، وهذا مثل المشرك. فالله خلق الناس لم يشاركه في خلقهم أحد، ورزقهم وعافاهم وأنعم عليهم بسائر النعم، ثم كثير منهم يذهب يعبد غيره، فسيصير مثالهم مثل العبد الذي أساء المعاملة لسيده، اشتراه بخالص ماله فصار غلة عمله يذهب بها إلى غير سيده. من الذي يرضى مثل هذا؟ لهذا قال أيكم يرضى مثل هذا؟ ما أحد يرضى هذا لنفسه، فكيف يرضاه لربه جل وعلا؟ والمقصود أن الخلق كلهم عبيد لله جل وعلا، فلا يسوغ للعبد أن يخضع لعبد مثله، وأن يؤدي يصرف العبادة إلى عبد فقير محتاج مثله، فإن فعل ذلك فهو ضال في دينه وتصرفه وفي عقله. هذه واحدة. الثانية أنه قال أمركم بالصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة مفروضة على غيرنا على بني إسرائيل، ولكنها ليست على هذه الصفة، صفة التي فرضت علينا. فقال وآمركم بالصلاة، ثم قال فإن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. ومعنى ذلك أن المصلي إذا قام في الصلاة أن الله يستقبله وينظر إليه. وقوله ما لم يلتفت يعني أنه إذا التفت انصرف الله عنه وتركه، فمن يرضى بأن ينصرف الرب جل وعلا عنه في صلاته؟ ثم الالتفات هنا يقصد به شيئين، الالتفات في البدن عن القبلة، إنه إذا التفت تكون صلاته باطلة ويعرض الله عنه جل وعلا. والالتفات إذا كان بالبدن جميعا بحيث صارت القبلة عن يساره أو عن يمينه أو خلفه فإن الصلاة تكون باطلة. أما إذا التفت برأسه وبدنه مستقبلا القبلة ومثل هذا يكون مكروها، وهو اختلاس من الشيطان يختلس به من صلاة العبد ينقصها. إلا أن يكون شيئا يسير لحاجة فلا بأس به. القسم الثاني من الالتفات التفات القلب، وهو أعظم من التفات البدن، ويظهر أنه هو المقصود في الحديث التفات القلب، لأن روح الصلاة حضور القلب وخشوعه. فإذا التفت الإنسان بقلبه إلى غير ما هو فيه من صلاته فإن الله يعرض عنه ويكله إلى ما اشتغل فيه من أفكار الدنيا وغيرها. على هذا يجب على العبد أن يحرص قلبه على الاشتغال بالصلاة في غير صلاته، والتفكر في ما يقوله وما يسمعه في الصلاة وما يفعله، فإنه إذا دخل في الصلاة وكبر رفع يديه وكبر فإن معنى ذلك أن الحجاب رفع بينه وبين ربه، فهو يقابل ربه، فليفكر ماذا يقول، هل هناك شيء أكبر من الله يقول الله أكبر يجب أن يكون في قلبه تكبير لله جل وعلا وأنه أكبر من كل شيء، فلا يلتفت إلى غير ربه جل وعلا، أول ما يفكر به هذا، ثم يفكر بما يقول ويتأمل ويجاهد الوساوس والشيطان. أحرص ما يكون الشيطان على إفساد صلاة العبد، أحرص ما يكون، ولهذا جاء أنه إذا سمع النداء ذهب وله ضراب بسرعة، لأنه يطرده الذكر كما سيأتي. فإذا انتهى انقطع صوت المؤذن جاء مسرعا إلى المصلي ويقول له اذكر كذا واذكر كذا، ويذكره في الأشياء التي ما يذكرها. ثم هو يعرف يشم قلب الإنسان ويجد ميله إلى أي شيء، فيذكره الأشياء التي يميل قلبه إليها فيذكره بها ويزينها، فتجده مثلا يشتغل فيها. فيجب أن يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد الشيطان في هذه الدقائق، دقائق ليس طويلة، دقائق الصلاة دقائق، حتى ما ينصرف الرب جل وعلا عنه ويعرض عنه. فهذا من الأمور المهمة جدا ينبغي للإنسان أن يتفطن لها وأن يعمل عليها، لعله يكون ممن يستمع له ربه وينظر إليه في صلاته حتى ينتهي، فتكون صلاته محفوظة ويكون من الذين أقاموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة هي أن يأتي بها كاملة على الوجه المطلوب. ثم ذكر الأمر الثالث وهو الصدقة، قال وآمركم بالصدقة، والظاهر أنها صدقة تطوع وليست الصدقة التي هي الزكاة الفرض. وذكر مثالا لها، قال مثلها مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو في أثره سراعا حتى أدركوه، يريدون قتله، فصار يفتدي منهم بكل ما معه بكل قليل وكثير حتى فك نفسه من ذلك ونجا. والصدوة معنى ذلك أن الصدقة تكفر الذنوب، لأن الذنوب هي عدو الإنسان وهي التي تطلبه حتى تهلكه، فإذا بذل الصدقة فإنه يفك نفسه من عدوه بالصدقات، فيصبح طليقا حرا بدل ما كان مأسورا يراد قتله. ثم قال الرابعة وآمركم بالصوم، وذكر مثل الصوم أنه كمثل رجل في جماعة معه صرة من مسك، فكلهم يجد رائحة المسك الطيب، فالصوم جعل له رائحة طيبة، لأنه في الواقع سر بين العبد وبين ربه. وقد جاء نظير ذلك في الحديث الصحيح أن خلوفة الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، إن كان ومعنى الخلوف هو ما تخلفه الآثار التي تخلفها المعدة وتتصاعد من الأبخرة عند خلو الطعام، ومعلوم أن مثل هذا تكون رائحته عند الناس كريهة مستكرة، ولكنها عند الله طيبة حيث إنها أثر الطاعة، أثر الطاعة التي حبس نفسه عليها. والصوم صبر، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. المسألة الأمر الخامس الذكر، الآمركم أن تذكروا الله كثيرا، وضرب لذلك مثلا وقال: مثل الذاكر كمثل رجل طلبه العدو ثم تحصن بحصن منيع فلم يستطع الوصول إليه. ومعنى ذلك أن الذكر حصن من الشيطان، يتحصن به الإنسان من الشيطان. وقد ذكر الله جل وعلا هذا في القرآن في عدة مواضع، في ثلاث مواضع من القرآن، في ثلاثة مواضع حينما ذكر جل وعلا الأعداء ذكر أن العدو قسمين، أن العدو قسمان: قسم مشاهد يواجه ويرى، فهذا يمكن أن يدافع، وقسم غير مرئي وغير مشاهد. فقال في المشاهد: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا العدو المشاهد الإنسان، يعني أن علاجه أنك تدافعه بالإحسان إليه، إذا أساء إليك فأحسن إليه، فإن هذا يجعله لك صديقا حميما يحبك وتذهب العداوة، هذا علاج. ولكن هذا مثل ما قال الله جل وعلا: لا يلقاه إلا الذين صبروا ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، حظ من العلم ومن الحلم ومن الدين ومن التوفيق، توفيق الله جل وعلا، لأنه صعب على النفوس، كونك تحسن إلى من أساء إليك صعب، ولكن أثره حسن جيد جميل، لأنه يجعل العدو صديقا. القسم الثاني ذكره جل وعلا بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا الطريق في التحصن من الشيطان الاستعاذة بالله، بذكر اسم الله جل وعلا، بذكر أسماء الله وصفاته والتحرز بها من الشيطان. وهذا كثير جدا في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس. هذا الخمس التي أمر بها ذكر أن زكريا أمر بها، أن يحيى أمر بها، نحن مأمورون بها، ولم تأتي هذه مجرد حكاية، وإنما جاء لنعمل به، لأنه جاء على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشرعنا أيضا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بها، بهذه الخمس التي هي عبادة الله وحده، وهي دين الرسل كلهم، وكذلك الصدقة والصوم والذكر، ذكر الله جل وعلا، عدم الصلاة وعدم الالتفات فيها، هذه كلها نحن مأمورون بها. ولكن أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا خمس، فقال: وأنا آمركم بخمس، بالجماعة، هذه واحدة، والجماعة معناه الاجتماع على الحق، معنى الجماعة أن يعتصم المسلمون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتمعون على الحق. الجماعة ما كان عليه الحق ولو كان واحدا، أما إذا كان الناس على خلاف الحق فليسوا جماعة وإن كانوا كثيرون. كما قال الصحابة رضوان الله عليه: الجماعة من كان على الحق وإن كان وحده، مثل ما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا، أمة وحده، لو كان على الحق. الثانية:
من فضلك اقلب الشريط.